الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في الفصل الأول في من يجب قتاله وكيفية القتال وأحكام الذمة، وكنا يوم أمس خلصنا إلى أن الأصناف الذين يجب قتالهم هي ثلاثة: البغاة، وسيأتي الحديث عنهم، وأهل الذمة وهم اليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب سماوي، والقسم الثالث هم أصناف الكفار، وهو شامل إلى الملاحدة والمشركين وغيرهم. وتحدثنا عن أن الحرب والقتال الابتدائي والجهاد الابتدائي له غرض هو الدعوة إلى الله تعالى وإنقاذ الإنسان من براثن الكفر والجهالة إلى عز الإيمان والطاعة إلى الله تبارك وتعالى. ولا شك، وأيضا تحدثنا بأن في مقارنة بين إقدام الإسلام على المعركة أو على الجهاد لهذا الغرض، و أن القياس مع هذا الإقدام مع أي إقدام آخر يكون قياسهم مع الفارق. أما ما يرجع إلى أن مسألة الجهاد هو لإقامة الحق والعادل ولإنقاذ الإنسان سواء كان في دار الدنيا أو في دار الآخرة. في دار الآخرة واضح بعد الإنسان إما أن يكون مخلدا في الجنة أو يكون مخلدا في النار. أما في دار الدنيا فلكي يصلح الإنسان ولكي تستقيم حياة الإنسان ولكي يعمر العادل في المعمورة، فإنه لا محالة لابد أن يكون الإنسان بنوعه ملتزما بأحكام يلتزم بها في الأمر والنهي. ولا شك ولا ريب أن الذي يقنن تلك القوانين ليس هو الإنسان لعدم قدرة الإنسان على ذلك، بل المقنن للقوانين هو الحق تبارك وتعالى. فإذن الموجد هو الله، والمقنن للقوانين هو الله عز وجل، والغرض هو تحصيل الثواب والمنفعة في الآخرة وانتظام الحياة في دار الدنيا. جيد، فهذه أغراض مهمة التحصيل، وهذا إذا حبيتم تراجعون في كتاب التجريد فيما يرجع إلى حسن التكليف، وأن التكليف ليس مقصورا على خصوص المؤمنين ومن تشهد بالشهادتين، بل التكليف هو عام إلى كل أحد، حتى الكفار أيضا هم مكلفون بالفروع كما هو مبين في محله ولسنا فيه إلا في معرض الإشارة إلى ذلك. قلت أيضا من أن حروب النبي صلى الله عليه وآله وإن كان التشريع من الله عز وجل كان إلى بيان الحرب إلى بيان أقسام الجهاد على أنها أقسام متعددة، وأن منها الجهاد الابتدائي حيث تتطلب الحاجة إلى الجهاد الابتدائي. قلت بأنه لم يصدر في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أي جهاد ابتدائي. نعم، وعبرت بهذا التعبير أو قريب منه، من أنه هناك صلاحية تعطى إلى مثل النبي صلى الله عليه وآله وله الحق في استخدامها وعدم استخدامها. جيد، هذا مقتضى التشريع الكامل، التشريع الكامل، ومن هذا يبرز مقدار الرحمة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث أنه لم يباشر في الدعوة إلى الله إلا بما هو فيه لين وبيان إلى الأحكام الإلهية ودعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. صحيح عندنا بعض الروايات أن الإسلام انتشر بالسيف مثلا، وبسيف خديجة، بسيف علي وسيف خديجة، هذا كناية على وجود السطوة والقوة والقدرة عند الإسلام. يعني الإسلام لما صار مقتدرا صار الآخرون يحسبون إلى الإسلام ألف حساب ويعطون للإسلام قيمة وقدرة. شوف الإنسان طبعه هكذا، الإنسان طبعه هكذا، إذا استصغر أحدا فإنه لا يعير لكلامه أي قيمة. جيد، وهذا العرف ببابك، لما يستصغر زيد من الناس، جيد، حتى لو ينطق كلاما هو مضمون كلام المعصوم عليه السلام قد لا يقبل منه. ليش؟ لأنه ما عرف مثلا بالعلم والتقوى وبعض الأسماء التي تعطي وتضفي مقدار من القدسية إن صح التعبير إلى ما يقول من كلام، بخلاف ما لو جاء أحد له مجموعة من الصفات والأسماء وتلفظ ببعض الألفاظ حتى لو كانت ألفاظ عادية، لا يكون هذا الكلام يحسب له ألف حساب. جيد، القدرة والسطوة، وسامعين خب قصة لعله يعني أسماء متعددة في هذا المجال الذي قال كل يا كمي واشبع يا فمي. حضر أحد العلماء في مجلس بثياب رثة، وكانوا أصحاب المجلس ينتظرون وصوله، منه ما كان من نفس المنطقة، من منطقة أخرى يعرفونه بالاسم. فقال أنا أريد أعرف مقدار تقدير هؤلاء إلى العلم والمعرفة. وعليكم السلام ورحمة الله. فسبق على يوم مجيئه بيوم، كان فرضا يجي يوم السبت، جي يوم الجمعة. وين المجلس اللي هم ينتظرونه حتى يستقبلونه؟ هو راح، لكن راح بثياب رثة، ما يعرفونه، اللي ما يعرفك يقولون ما يثمنك، ما يعرفونه. فدخل من بينهم وأكل من طعامهم وخلوه يجلس في زاوية في المجلس، وانثارت بعض الأمور، بعض الأفكار وبعض المسائل، رفع صوته فبين المسألة، الحق في المسألة ببيان منمق مرتب إلى آخره، استصغر هو وبيانه وهو وفكرته، طلع مشى. اليوم الثاني هو اليوم اللي لابد أن يصل، وفعلا وصل. لما وصل في اليوم الثاني شنو صار؟ صار الاستقبال العظيم، وجاي بجبة وشي مرتب والموائد الطعام وغيره. فجاب كلام خطأ، مو نفس الكلام الأمسي، كلام خطأ. قالوا هذا الكلام الصحيح. بعدين جاب الكلام الأمسي أيضا قالوا هذا الكلام الصحيح. فمد كمه مفتوح، قال كل يا كمي واشبع يا فمي، هذا موائدكم كلها ما لها قيمة، أنتم ما تقدرون العلم والمعرفة، تقدرون شنو؟ الأسماء والظواهر. شاهد من هذه القصة هم لها جانب أخلاقي، وإليها جانب في هذه الفكرة أنه لا يقدر، لا يقدر عند عموم الناس الفكر إلا إذا كان فيه شنو؟ فيه سند، فيه شيء يسنده. واضح أو لا؟ نعم. انتشار الإسلام مثلا بالسيف مثلا، أو مثلا بأموال خديجة أو غير، شلون نفسرها بالسيف؟ هذا جزء من هذا النحو من الاقتدار الموجود في دولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاقتدار يعطي لها لما يحوط به بأصحابه قيمة. واضح ولا؟ لأن نفس الاقتدار بعدين أي نجاح مثل ما نقول يحصل، أو أي فكرة تروج، يقول ها من يسمع يقول ها هذا الاقتدار إنما نشأ من فكرهم. واضح ولا؟ من فكرهم وما يرجعون إليه، فيعار إلى فكرهم قيمة. واضح؟ وهذا ما يعني الآن مثلا الغرب يعتمدون على يعني نشر الحضارة، حضارة ظاهرية مثلا، والثورة الصناعية والسطوة، حتى يقول لك ترى إحنا أصحاب الحضارة، وكل هذا التقدم مما هو عندنا من معتقدات وأنت رايح. ويجيك البعض يغتر بهذا الاقتدار الموجود في العالمي، اقتدار عسكري، اقتدار مالي مثلا، وتقني وما إلى ذلك، يغتر يقول ها هذا اللي ما وصلوا إليه إلا من الإلحار، يلا أترك الإسلام وأروح إلى الإلحار. أنا ما له هذا. على أي حال، فإذا حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت بالجهاد الابتدائي، بل كانت كلها دفاعية. هنا المصنف الشارح ذكر غزوة النبي صلى الله عليه وآله إلى بني المصطلق، يقول من غير إعلام واستأصلهم. نعم، يستحب الدعاء حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمر، عمرو بن عبيد العامري. بني المصطلق الآن من خلال عبارة المصنف يعني يظهر أن فيها نحو من يعني النقل اللي يحتاج إلى نظر ودقة، أنه كيف أن النبي صلى الله عليه وآله هجم عليهم بخلال هذه العبارة. شو يصير؟ النبي هجم عليهم من دون إعلام، واضحة من دون إعلام، وتتمت النصوص، سبى ذراريهم ونساءهم وقتل رجالهم، هذا السفك. واضح ولا؟ لكن خلينا نروح إلى واقع المعركة، جيد، والغزوة كيف تحققت، كيف تحققت هذه الغزوة. ما راح أذكر تفاصيلها، تفاصيل عليكم تراجعونها إن شاء الله فيما بعد. هذه المعركة صارت في سنة 5 للهجرة، يعني بعد ما مني المسلمون بهزيمة في أحد، جيد. المشركون أعدوا العدة، وهذه بني المصطلق هم مجموعة من المشركين، قبيلة إلى المشركين، هي تقع بين مكة والمدينة. أعدوا العدة لغرض الهجوم على النبي صلى الله عليه وآله وقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حصلت لهم دعوة؟ نعم حصلت لهم دعوة، بل عدة دعوات حصلت إليهم من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي نهاية الأمر، وإذا قيل لهم، هذه الآية نازلة فيهم، وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. فيها وردت مجموعة من الأخبار، نعم، بس قبل الخبر نتمم هذا. الحرب قلنا وقعت في 5 للهجرة، والسبب في وقوع هذه الغزوة أو هذه الحرب بين النبي وبين بني المصطلق هو أي شيء؟ هو أنهم هؤلاء كانوا يعدون العدة لغرض قتال المسلمين، إعداد شديد لغرض قتال المسلمين. وبعد الإنذار والتنبيه والدعوة من النبي صلى الله عليه وآله إليهم، حصل الهجوم عليهم. في الرواية في الباب 9 من أبواب جهاد العدو، في مستدرك الوسائل، مو الوسائل، في مستدرك الوسائل. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله غزا بني المصطلق وهم آمنون، وإبلهم تسقى على الماء، فاستأصلهم. طبعا هذا هو خبر دعائم الإسلام، النبي ما وصل إليهم إلا بعد شنو؟ إلا بعد أن دعاهم وما إلى ذلك. هذا مؤيد بما ورد في عن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغزو قوم حتى يدعو، قاعدة. أمير المؤمنين عليه السلام قاعد يبين غزوات النبي ككل من دون استثناء، هذه سيرة رسول الله، إن رسول الله لا يغزو قوم حتى يدعوا. ولذا هذا الرواية أن النبي غزا بني المصطلق وهم آمنون لا نقرأها بروحها، إذا نقرأها بروحها نقول النبي غزاهم بلا دعوة، لكن إذا قرأنا هذه الرواية الثانية راح نحمل تلك الرواية أن النبي لم يغزوهم إلا بعد أن دعاه. شوف أمير المؤمنين يقول إن رسول الله لا يغزو قوم حتى يدعوا، يعني إذا لم يكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة وأكدت عليهم الحجة بالدعاء فحسنون، وإن قتلوا قبل أن يدعوا وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج. وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله على بني المصطلق وهم غارون، يعني غافلون، فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت. إذن مثل معركة أو غزوة بني المصطلق ما وقعت هكذا، ما وقعت إلا بعد أي شيء، إلا بعد أن حصلت دعوتهم. اقرأوا عن هذه المعركة غزوة بني المصطلق وما ترتب عليها من آثار، حصلت من بعدها استغلال، لأنهم يعني من بقي منهم كردة فعل من قبل مجموعة من المنافقين اختلقوا حادثة الأفك، كلها بعد شنو؟ بعد هذه المعركة اختلقوا حادثة الأفك، وصار أيضا شيء من التوتر بين المهاجرين والأنصار. أمير المؤمنين عليه السلام يعمل أيضا كذا بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البحار. ورد كيف أنه كان يدعو مثل عمرو بن ود التي أشار إليه المصنف هنا، يقول وارد هذا في البحار الجزء بحار الأنوار الجزء 20 صفحة 227، قال علي عليه السلام دع هذا يا عمرو، بعد ما بينه وبين عمرو بن ود كلام، دع هذا يا عمرو إني سمعت منك وأنت متعلق بأستار الكعبة تقول لا يعرض علي أحد في الحرب ثلاث خصال إلا أجبته إلى واحدة منها، وأنا أعرض عليك ثلاث خصال فأجبني إلى واحدة. فقال هات يا علي. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله. قال نحي عني هذا، شهادة ما راح أشهد، إقرار بإيمان وإلى النبي ما راح أؤمن. قال فالثانية أن ترجع وترد هذا الجيش عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن يكو صادقا فأنتم أعلى به عينا، وإن يكو كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. خلوا، إما يدور أمر بين الصدق أو الكذب النبي صلى الله عليه وآله، خلوا ابتعدوا عنه، فإن يكو صادقا فأنتم أعلى به عينا، وإن يكو كاذبا كفتكم ذؤبان العرب أمره. فقال إذن تتحدث نساء قريش بذلك، يعني فشلة نرجع الجيش بعد ما جينا لقتال النبي صلى الله عليه وآله، بعدين النسوان يتكلمون عنه، هذا ما يبعدهم، كيف النسوان يتكلمون عنه؟ قال إذن تتحدث نساء قريش بذلك وينشد الشعراء في أشعارهم أني جبنت ورجعت على عقبي من الحرب وخذلت قوما رأسوني عليهم؟ فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: فالثالثة، أن تنزل إلي فإنك راكب وأنا راجل حتى أنابذك. فوثب عن فرسه وعقربه قوائمه الأربعة، ضربها بالسيف حتى سقط. فوثب عن فرسه وعقربه وقال: هذه خصلة ما ظننت أن أحدا من العرب يسومني عليها. وكان فيها طبعا أجله، هذا أراد أن يقتل أمير المؤمنين عليه السلام، فاختلف معه بضربة واحدة فضله، اختلف معه بضربة واحدة فقده نصفين. عليكم السلام ورحمة الله سيدنا. إذن لا يمكن أن يقع الجهاد إلا بعد الدعوة. جيد، لا يمكن أن يقع الجهاد إلا بعد الدعوة. الآن بلحاظ ما ذكرته حول حرب بني المصطلق يتضح أن الجهاد وإن كان النبي هو الذي ذهب إليهم، لكن في واقعها هي دفاع، يعني قبل أن يقدموا عليه هو ذهب إليهم. واضح؟ ليش؟ لأنهم يعدون العدة، يعني مجهزين أنفسهم إلى أي شيء؟ إلى قتال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهي بهذا اللحاظ ترجع إلى دفاع وليس إلى هجوم. وإن كان هجوم فهو هجوم مبرر، وإن كان جهاد ابتدائي فهو مبرر بعد دفع الضرر عن نفسه وعن من يحوط به من المؤمنين. يقول: يجب قتال الحربي وهو غير الكتابي من أصناف الكفار الذين لا ينتسبون إلى الإسلام، فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه. كيف على بعض الوجوه؟ هو كتابي يسمى حربي، نعم، كما سيأتي، إذا لم يعملوا بشروط الذمة يكون عندئذ حربيا، وإلا يكون كتابي. كتابي يعني وهو في يعقد معاهدة مع الدولة الإسلامية، الآن بدفع الجزية على ما سيأتي الكلام عنه، مضافا إلى أن يعمل ويلتزم بشروط الذمة. فالكتابي لا يطلق عليه اسم الحربي وإن كان بحكمه على بعض الوجوه. وكذا فرق المسلمين، يعني فرق المسلمين تكون مثلها مثل الكتابي. فرق المسلمين وإن حكم بكفرهم كالخوارج إلا أن يبغوا على الإمام فيقاتلوا من حيث البغي، يعني من جهة أنهم بغاة يقاتلون، وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى على طبعة صفحة 31. أو على غيره، أو على غير الإمام فيدافعون كغيرهم، فيكون هذا يقاتلون من جهة الدفاع. فإذا إذا تصدوا إلى قتال الإمام عليه السلام يقاتلون من جهة البغي، أنهم بغاة، أو يعتدون على غير الإمام فأيضا يلزم دفعهم ومجاهدتهم من جهة الدفاع. واضح أو لا؟ وإنما يجب قتال الحربي بعد الدعاء إلى الإسلام بإظهار الشهادتين والتزام جميع الأحكام. التزام جميع الأحكام، أحكام الإسلام، بمعنى التعهد الجازم والبدء بالعمل الفعلي بالتزام أحكام الإسلام. جيد، هذا طبعا يستغرق وقت، ولذا يدفع عنهم القتال إذا ثبت التزامهم بأحكام الإسلام. والداعي هو الإمام أو نائبه. فإذا الجهاد الابتدائي ليس حقا لأي أحد، مهما كان هذا الفقيه عادلا ومبسوط اليد، فإنه ليس له أن أن يأتي ويجاهد بالجهاد الابتدائي. هو محصور بأي شيء؟ بالجهاد الدفاعي. واضح أو لا؟ ما يقدر يسوي جهاد ابتدائي من أول الأمر. وهذه المسألة هل تصل إلى على آراء الفقهاء المختلفين؟ يوجد بعض الآراء بأنه لا، الإمام لأنه نائب عام وعنده هذه الصلاحية أيضا، يعني أقصد الفقيه، فيه كلام، لكن كلام المصنف هنا أنه لا، هذه المسألة مخصوصة بالإمام ونائبه. راجع رئيس سي الخوي في هذا المجال. والداعي هو الإمام ونائبه، ويسقط اعتباره في حق من عرفه يعني في حق من عرف الإسلام بسبق دعائه، يعني دعي سابقا إلى الإسلام في قتال آخر أو بغيره. شوف، ومن ثم غزا النبي بن المصطلق. هنا تتضح المسألة أكثر حتى لا يفهم كلام المصنف من أنه المصنف يريد أن قتال النبي صلى الله عليه وآله قد غزاهم بلا دعوة. لا، هؤلاء دعوا في حروب سابقة، دعوا على أقل تقدير في حروب سابقة، الآن في أحد، في بدر، جيد، دعوا. واضح أو لا؟ ومن ثم غزا النبي صلى الله عليه وآله بني المصطلق من غير إعلام واستأصلهم. نعم، يستحب الدعاء حينئذ، يعني قبل الشروع في المعركة طبعا، حينئذ كما فعل علي عليه السلام بعمر وغيره مع علمهم بالحال، يدرون بالدعوة إلى الإسلام وتفاصيل وجزء من تفاصيل الإسلام باعتباره منتشرة، مع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام دعاه. وامتناعه حتى يسلم أو يقتل، وامتناعه من قبوله، يعني من قبول الإسلام، فلو أظهر قبوله باللسان كف عن، فلو أظهر قبوله باللسان كف عن. نعم، ورد في القرآن الكريم، شوف، قبول، أظهر قبوله باللسان ولو باللسان، يعني بأن يتشهد الشهادتين، فعندئذ لا بد من الكف عن. في قوله تعالى في سورة النساء آية 94، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن يقتل ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذا أسلم إلي أسلم وأظهر الشهادتين ولو بلسانه، لا تقول لي والله هذا بعد في باطنه صادق أو كاذب، بعد خلاص ما دام أسلم ولو كان إسلامه إسلاما شنو على مستوى اللسان، يقول يدفع عنه ولا يقتل. هذه الآية نزلت في ما كما هو في البحار الجزء 21 الصفحة 11، نزلت لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزوة خيبر، وبعث أسامة ابن زيد في خيل إلى بعض قرى اليهود في ناحية فدك ليدعوهم إلى الإسلام، وكان رجل من اليهود ويقال له مرداس ابن نهيك الفدكي في بعض القرى. فلما أحس نجيل رسول الله صلى الله عليه وآله جمع أهله وماله وصار في ناحية الجبل، فأقبل يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله. فمر به أسامة بن زيد فطعنه وقتله. فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أخبره بذلك، فقال له رسول الله: قتلت رجلا شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا من القاتل، يعني لكي يفر من القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: فلا شققت الغطاء عن قلبه؟ كان فتحت قلبه وشفت، إن كنت قادرا على أن تعلم بما في باطنه، فلا شققت الغطاء عن قلبه، لا ما قال بلسانه قبلت، ولا ما كان في نفسه علمت. يعني لا ما قال في بلسانه لا قبلت كلامه ولا علمت بحقيقته وباطنه. واضح أو لا؟ فلامه النبي صلى الله عليه وآله. فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. إذن وامتناعه من قبوله، فلو أظهر قبوله ولو باللسان كف عنه، مثل هذا في الرواية. جيد. ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم، وهو الحربي. ويجب قتال هذا القسم حتى يسلم أو يقتل، ولا يقبل منه غيره، بخلاف أهل الكتاب قلنا تقبل منهم أيضا الجزية. والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي، وقلنا المجوس لهم شبهة كتاب، قرأنا بعض الروايات، والكتابي كذلك يقاتل حتى يسلم. هناك في كتاب النكاح إلى المصنف نفسه، كتاب النكاح في بالتحديد في الفصل الثالث في المحرمات، المسألة 11، راجعوا هذا المورد، فصل الثالث في كتاب النكاح في المحرمات، فصل الثالث في كتاب النكاح في المحرمات، المسألة 11، يتكلم هناك من نكاح المجوسية. هناك تقرؤون من أنه يبين، طبعا بالاعتماد على الرواية، من أن المجوس كان لهم نبي فقتلوه، ولهم كتاب فأحرقوه. وأمس قرأنا الرواية، فعندكم الآن إرجاع على الروايات، جيد، وعندكم إرجاع على نفس الكتاب بصياغة من نفس المصنف. إذن والكتابي وهو اليهودي والنصراني والمجوسي كذلك، يعني يقاتل حتى يسلم أو يقتل، إلا أن يلتزم بشرائط الذمة. إذن في الكتاب ثلاث خيارات: إما أن يقاتل أو يسلم أو يبقى على ما هو عليه لكن بالالتزام بشرائط الذمة فيقبل منه. ما هي شرائط الذمة؟ الأول بذل الجزية، وبيجي إن شاء الله تقدير الجزية كيف يكون، وبذل الجزية. اثنين والتزام أحكامها أو أحكامه، في نسخة هذا أحكامها
أحكامها،
أحسنتم، هاي النسخة الثالثة، أحسنتم، ثلاث نسخ: أحكامنا، أحكامه، أحكامها. إذا قرأناها على أحكامها بترجع الضمير على شنو؟ على الجزية. إذا قلت التزامه بأحكامه بيكون الإسلام، أو أحكامنا نحن المسلمون، وأحكامنا هي أحكام الإسلام. واضح ولا؟ فأحكامنا أو أحكامه ترجع إلى شنو؟ إلى معنى إلى معنى واحد. أحكامها أحكام الجزية، بأن يلتزم بدفعها، لا يتأخر، لا ينقص، على الضوابط التي تقرر. جيد. أحكامنا يعني فيما يرجع إلى المنازعات والخلاف، أي شيء يرجع يعني يحصل منهم من منازعات ولو فيما بينهم، جيد، يرجعون فيها إلى وأرادوا الرجوع، مو يلزم، لأنه لهم أن يتحاكموا فيما بينهم، جيد، شرط أن لا يحصل الهرج والمرج. إذا تحاكموا عندنا فإنهم يلتزمون بالحكم الذي نصدره على وفق أحكامنا. واضح أو لا؟ يقول: والتزام أحكامنا، هذا اثنين، وترك التعرض للمسلمات بالنكاح، بالنكاح بمعنى الزنا، أن لا يزني بامرأة مسلمة، وإن هو باعتقاده الفاسد يجوز هذا النحو. من
هم ملزومون بأحكامنا بالنسبة للقصاص والله،
هو هذا الكلام،
لكن هل يلزم أيضا بالأحكام التشريعية والتكليفية؟
وهذا ذكرنا سابقا، بأنه الأحكام فيما يرجع إلى الفروع هم مكلفون بالفروع، يعني يجب على أن يصلي ويجب على أن يصوم وما إلى ذلك، ولكن لا تصح من لأنها مفتقرة إلى قصد القربة ولا يحصل منه ذلك، هذا فارغين منه. لكن الكلام فيما يرجع إلى المعاملات، في فسخ المعاملة، في إمضاء المعاملة، ما يباع وما لا يباع، هذا كلها هذه يلتزمون بأحكامنا. مثلا لما نقول مثلا بأن الخمر مثلا لا قيمة له، فلو أحد أراق الخمر الذي يحمله هذا المجوسي مثلا أو اليهودي في الطريق مثلا، نقول ما انضمنا، نقول أن هذا لا قيمة له، احنا نضمن المسلم إذا كان شنو تعدى عليك وأتلف مالك، واضح؟ أما هذا ليس مالا، لا نراه مالا مثلا، غيرها بعد في المنازعات وما إلى ذلك. وترك التعرض للمسلمات بالنكاح يعني بالزنا، وفي حكمهن حكم النساء الصبيان، يعني ترك التعرض إلى الصبيان باللواط، وللمسلمين مطلقا، يعني ترك التعرض للمسلمين بأي شيء، بالفتنة ذكورا وإناثا، وللمسلمين بالفتنة عن دينهم، مو الفتنة بمعنى شنو إحداث ما يعرف ما نعرفه بالمشاكل مثلا ومشاكل ذلك، لا، يقول: وللمسلمين بالفتنة في دينهم، يعني إلقاء الشبهات وإثارة هذا النحو من الإثارات التي من شأنها أن تشكك المسلمين في دينهم. واضح أو لا؟ ومو بالضرورة يكون للإثارات والشبهات على مستوى الفكر، أحيانا على مستوى السلوك. واضح أو لا؟ وللمسلمين بالفتنة عن دينهم وقطع الطريق، قطع الطريق عليهم وسرقة أموالهم، قطع الطريق على المسلمين وسرقة أموال المسلمين. الشرط السادس: إيواء عين المشركين وجاسوسهم. سبعة: والدلالة على عورة المسلمين. مرة يكون هو يحتضن ويؤوي جاسوسا، واضح، لأنه قاعد هذا في الدولة الإسلامية مثلا ويخلي جاسوس يدخل عنده ويعطيه، ومرة لا، هو بنفسه يصير جاسوس. والدلالة على عورات المسلمين، وهو ما فيه ضرر عليهم كطريق أخذهم وغيلتهم ولو بالمكاتبة، ولو بالمكاتبة، يعني ولو تكون هذه الدلالة على عورة المسلمين بشنو؟ بالكتابة. الثامن: نعم، وهو ما فيه ضرر على المسلمين كطريق أخذهم وغيلتهم، وين ممكن أن يخدع المسلمون، وين ممكن أن يغرر المسلمون، وإظهار المنكرات، هذا الثامن، الشرط الثامن، وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر. طبعا قال إظهار، ما منع عليهم شرب أكل لحم الخنزير، بيربي له خنازير في البيت ويأكلها وخلي يأكل، لكن يتظاهر ويسوي له مطعم ويقوم يبيع مثلا لحم الخنزير وما إلى ذلك، يقول له هذا مخالفة إلى شروط الذمة. وإظهار المنكرات في شريعة الإسلام كأكل لحم الخنزير وشرب الخمر وأكل الربا ونكاح المحارم، هذه كلها من المحرمات التي لابد أن يلتزم بها في دار الإسلام، في دار الإسلام. والأولان لابد منهما في عقد الذمة، وهما بذل الجزية والتزام أحكامها أو أحكامنا، بحيث أنه لو تخلف فيه، لو تخلف عنهما خرج عن الذمة، برئت الذمة من؟ واضح ولا؟ فيستحق أن يقاتل عندئذ. والأولان لابد منهما في عقد الذمة، ويخرجون بمخالفتهما عنها عن الذمة مطلقا. وأما باقي الشروط فظاهر العبارة أنها كذلك، وبه صرح في الدروس، وقيل لا يخرجون بمخالفتها إلا مع اشتراطها عليهم وهو أظهر. يعني هذه الشروط اللي هي من ثلاثة إلى آخرها إلى ثمانية، هذه كلها لا يخرجون من الذمة إلا شنو؟ إلا إذا اشترطت عليهم بأن كان في عقد الذمة ذكر لكل هذه الشروط. باصطلاحنا اليوم وقعوا على الشروط الثمانية، هني عندئذ يؤاخذون على أي مخالفة من مخالفة هذه الشروط الثمانية. هذا ما حسنه الشارح وجعله أظهار، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على